أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن. ونتحدث الآن مع مراسلنا هناك محمد السطوحي. يا هلا محمد. طبعا موضوع السودان وقرار البرهان على حالة الطوارئ وإقالة الشق المدني في الحكومة أثار ردود فعل دولية رافضة في أغلبها لإجراءات البرهان. شفنا إدانة أيضا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وعلى ما يبدو قبل يعني كانت أمريكا وافقت على تسليم 700 مليون دولار من صناديق الدعم الاقتصادي لدعم التحول الديمقراطي في السودان، ولكن مع التحرك الأخير وإقالة الشق المدني يبدو تم تعليق هذه المساعدات. كيف تشوف تطورات الموضوع محمد في الفترة المقبلة؟
هو الحقيقة فارس، يعني قبل الإجراءات الأخيرة في الخرطوم كانت هناك زيارة لجيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الإفريقي، وهناك تقارير عن أنه حذر الجنرال البرهان وآخرين بين اتخاذ أي إجراءات تعوق الانتقال للسلطة المدنية داخل السودان. لذلك عندما بدأت هذه الإجراءات كان هناك رد فعل سريع من جانب واشنطن، كما ذكرت تعليق المساعدات الاقتصادية المقدمة وهي ليست قليلة، نحن نتحدث عن 700 مليون دولار. بالإضافة طبعا أنه كان هناك مساعدات أخرى كثيرة، تذكر أنه كان هناك مؤتمر لتخفيف الديون السودانية وتقدر بحوالي 50 مليار دولار، هناك برنامج مع صندوق النقد الدولي، كان هناك محاولات كثيرة لمساعدة السودان، أعتقد أنها الآن أصبحت مهددة في الوقت الحالي. لكن تلاحظ أنه مع الإدانة التي قدمتها واشنطن بشكل صريح لم يكن هناك استخدام لتعبير انقلاب. أنا أعتقد أنه هذا مقصود، لأنه كلمة انقلاب إذا تم تصنيف ما حدث في السودان على أنه انقلاب، هذا معناه اتخاذ إجراءات أعنف ربما لا تريد واشنطن أن تلجأ إليها على الأقل في المستقبل القريب، أو إلى أن ترى ما يمكن أن تسكر عنه الجهود الحالية. هذه الجهود بالمناسبة ليست قاصرة على السودان، ولكن كما ذكر جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بالأمس، هناك اتصالات مكثفة مع بعض الدول الخليجية تحديدا ودول الإقليم، لأنهم يعلمون تماما أن هذه الدول تدعم البرهان وحكومة الخرطوم حاليا، وبالتالي هم يريدون أن يكون هناك ضغط أكبر على المكون العسكري في السودان لعدم المضي قدما فيما يصفه الكثيرون الآن بانقلاب عسكري. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الضغوط ربما تكون أكثر أهمية من التواصل مع الجنرال البرهان وغيره من داخل الجيش السوداني. المجلس الأمن انعقد بالأمس وكانت جلسة طارئة رغم أنهم كانوا قادمين من زيارة لإفريقيا، بعد وصولهم إلى نيويورك مباشرة اتجهوا إلى مجلس الأمن وعقدوا جلسة مشاورات سرية لم يصدر عنها الكثير، ولم يكن متوقع الحقيقة أن يصدر الكثير، لكنها مؤشر على مدى أهمية ما تليه الدول الأعضاء لهذه التطورات، وما وصفه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه يمثل وباء الانقلابات العسكرية الذي بدأ ينتشر في إفريقيا وآسيا. بعض الدول لم تكن قوية في نقدها لما حدث في السودان، ولكن كان هناك توافق عام على أنه لابد من العودة إلى الحوار وعدم اللجوء إلى العنف أو إجراءات عسكرية بالنسبة للفترة القادمة، مما يمكن أن يهدد استقرار السودان.
محمد، برامج اجتماعية وبيئية وضعت تصل إلى 1.75 تريليون دولار، هالشي عم يوضع الديمقراطيين بسباق مع الزمن للتوصل لاتفاق فيما بينهم على أسلوب تمويل خطتهم الجديدة. شو عندك تفاصيل حول هالموضوع؟
هو الحقيقة الموضوع ده يعني مستمر لفترة طويلة للغاية، وخلينا نرجع لفترة منذ حوالي شهرين عندما تم تمرير صفقة كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية أو الأساسية في الولايات المتحدة بما يقدر بتريليون دولار، وله شعبية كبيرة تصل، يعني هناك نسبة كبيرة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ وافقوا على ذلك. إنما عندما تم نقل ذلك إلى مجلس النواب تعلقت الموافقة عليه رغم أنه كل الديمقراطيين ونسبة من الجمهوريين يوافقون عليه. لماذا؟ لأن هناك اتفاق آخر في الميزانية الأمريكية لرصد ما يقدر ب 3.5 تريليون دولار للإنفاق في الميزانية على برامج اجتماعية وللبيئة. التقدميون داخل الحزب الديمقراطي أصروا على الموافقة على هذه الصفقة كشرط للموافقة على اتفاقية البنية التحتية، ومن هنا بدأت المفاوضات تستمر، لأن هناك كثير من المعتدلين أو الوسطيين كما يسميهم الكثيرون بالنسبة للديمقراطيين يرفضون هذه النسبة الكبيرة من الإنفاق بصفة خاصة، لأن هناك المشكلة أن الديمقراطيين لديهم 50 عضو فقط في مجلس الشيوخ من 100 عضو، هذا معناه أنه لا يمكنهم أن يتحملوا اختلاف عضو واحد فقط. هناك عضوان بالتحديد كيرستن سينما من ولاية أريزونا وجو مانشن من ويست فيرجينيا، الاثنان يرفضان هذا الإنفاق الكبير، وبالتالي كان لابد من الحصول على موافقتهما أولا من أجل تمرير صفقة الإنفاق التي نتحدث عنها. كلاهما يرفض الإنفاق الكبير، وصلوا إلى معادلة حوالي 1.75 تريليون دولار كما ذكرتي. لكن المشكلة كيف ينفق أو كيف نوفر التمويل لهذا الإنفاق الكبير، لأنه رغم أنهم وصلوا إلى نصف الميزانية المقترحة أساسا، لكن حتى هذا المبلغ يعد كبيرا للغاية ويحتاج إلى ضرائب من أجل تمويله. سيناتور سينما ترفض أي رفع للضرائب ولو 0.5%، وبالتالي بدأوا يذهبوا إلى مصادر أخرى جديدة. الحديث الآن عن ضرائب مخصصة للمليارديرات للوصول إلى طريقة للحصول على أموال منهم. يأتي الآن سيناتور مانشن ويقول هذا يمثل انقساما وتوجه للضغط على شخصيات ناجحة توفر فرص عمل واستثمارات، ولا يجب أن نلجأ إلى هذا الأسلوب. إذن هذا معناه أنه يجب أن يعودوا مرة أخرى إلى كيف نمول هذه الخطة، وهذه هي المشكلة. الآن الرئيس بايدن يسافر غدا إلى أوروبا من أجل قمة 20 وقمة المناخ، وكان يتمنى أنه يذهب ومعه هذه الاتفاقية، لكنه يبدو على الأقل فيما هو واضح أنه لن يتمكن من ذلك.
نعم محمد، من زمان ما حكينا عن اللقاحات وإجا هذا الخبر وشغل العالم. يبدو لجنة الخبراء بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية صوتت لصالح تلقي أطفال حتى بعمر 5 سنوات لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا. هذا الموضوع المفروض يعني إذا تمت الموافقة فعليا على اللقاح وهي مرجحة على ما يبدو 28 مليون طفل بالولايات المتحدة سيتلقون هذا اللقاح.
أسف الآلاف أو عشرات الآلاف حتى من الأطفال أصيبوا في هذه السن التي نتحدث عنها من 5 إلى 11. للأسف 100 طفل تقريبا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس، فرغم أنه هذه مرحلة عمرية فرص الإصابة فيها أقل وفرص الإصابة بمرض شديد أو الوفاة أقل أكثر، ولكن هناك نسبة على الأقل من المعرضين للإصابة أو للأسف الوفاة. ومن هنا جاءت المحاولة من أجل تقديم الفاكسين لهم، لأنه هذا يعد من جزء من عودة المدارس إلى الممارسة في بدورها الطبيعي. لأنه أنا مثلا أبنائي في المدارس كثير ما يأتي إلينا تنبيهات إلى أنه هناك إصابات تم رصدها بين الأطفال في هذه المدارس، ومن هنا لابد أنهم يلجأوا إلى مزيد من التحصين لهم. ويعتقد أنه هذا طبعا يمثل نوع من الدعم لهذه الجهود، ونتمنى أنه تتم الموافقة قريبا، وأعتقد أنها بما أن الخبراء وافقوا عليها فهذا يعني خطوة أساسية من أجل الإقرار النهائي لها.
محمد السطوحي مراسلنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.